المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرسين في الدروس الماضية مما يتعلق بعقود المعاوضات وعقود التوثيق، والآن بإذن الله عز وجل سنبدأ في بعض المعاملات التجارية بشكل أكبر وأوسع، وهو ما يتعلق بالمشاركات. والمشاركات أيها الإخوة الكرام سيندرج تحتها أولا ما يتعلق بمسألة الحوالة. وما هي الحوالة؟ وأن اللي كان يطالبني 100,000 ريال أمس على أساس أنه إيش اشتريت من عنده سيارة، أنت شيخ خلك أنت مو مشكلة. طيب وش اسمك؟ نايف. جاءني يطالبني 100,000 ريال، يقول لي سدد 100,000. قلت والله يا شيخ نايف استلم 100,000 من طاهر، لأن الشيخ طاهر هو شاري من عندي كتب 100,000 ريال ولا سدد حتى الآن. فقلت مرة واحدة تروح تستلم من عنده بدل ما يسددني يسددك مرة واحدة. فهذه تسمى حوالة. فإذا كان الشيخ طاهر مليئا عنده قدرة على السداد فإن الحوالة حينئذ تكون لازمة. ما تقول لي لا والله أنا ما أستلم منه، أستلم منك، تلزم الحوالة. وحينئذ بمجرد هذه الحوالة ينتقل المال من ذمتي إلى ذمته. إذن الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة. فتروح جزاك الله خير تتفاهم مع الشيخ طاهر، أنا ما عاد لك عندي شيء، خلاص الله يجزاك. وهذه بالنسبة للحوالة. وأما الوكالة، فالوكالة هي أن توكل إنسانا في شراء سلعة مثلا، استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. أعطيك شيخ 20 ريال وأقول جزاك الله خير اشتري لي بها كتابا، هذه وكالة. وأما الشركة فسيأتي ذكر أنواعها، ولكن الشركة بالتعريف العام هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في الاستحقاق ذكرنا أمثلته في الدرس الماضي. أنا والشيخ أحمد اشترينا قطعة أرض صار نصها له ونصفها لي، هذا اجتماع في إيش؟ في الاستحقاق، لأنه يستحق نصفها وأنا استحق نصفها. والاجتماع في التصرف هو أعطي للشيخ مثلا يدفع هو 100,000 ريال وأنا أدفع 100,000 ريال ونكون شركة مثلا دكان أنا أبيع فيها وهو يبيع فيها، فكل واحد منا يتصرف في هذا المال والربح الناتج يكون بيننا، وسيأتي ذكر أنواعها ماشي، لكن هذا بشكل إجمالي. الرابع من أنواع المشاركات التي يبوب لها الفقهاء هي المساقاة والمزارعة. المساقاة والمزارعة. الشيخ أحمد عنده مزرعة ما شاء الله الأحساء مليئة بالنخيل، عنده نخيل، ولكنه لا يجد وقتا للاعتناء بهذا النخل. فأنا أقول يا شيخ أحمد ما لك هم، أنا سأعتني بهذا النخل تمام، وأتكفل بالعناية به وسقيه وما إلى ذلك وكل ما يحتاج إليه، على أن تكون الثمرة بيننا، نصف الثمرة لك ونصف الثمرة لي. فهذه اسمها إيش؟ مساقة. وفيه مزارعة وهي قريبة منها لكنها تكون في الزروع ليست في الأشجار والنخيل. مثالها الشيخ طاهر عنده في موريتانيا أرض، فأقول يا شيخ طاهر هذه الأرض بدل ما تبقى فاضية ما يستفاد منها، وهذه الأرض يمكن زراعتها أرض زراعية، أعطيني هذه الأرض وأنا سأزرع فيها على سبيل المثال إيش نقول جرجير أو خس. طيب وهذا الزرع أزرعه وأبذرها وفي نهاية الموسم ما يحصد من هذا الزرع نصفه لك ونصفه لي، هذه تسمى إيش؟ مزارعة. نبدأ بالنسبة للحوالة، لها أطراف 5. الحوالة تذكرونها الآن، شو اسمك شيخ؟ نايف. يطلب مني 100,000 وطاهر أنا أطلب منه 100,000، يجيني نايف يقول أعطني 100,000 فأحيله على إيش؟ على طاهر. هذه ثلاثة أطراف. أنا اسمي محيل وأنت شيخ محال، تمام، محال، والشيخ طاهر محال إليه. طيب، والـ100,000 التي على طاهر محال عليه، والـ100,000 اللي أنت تطلبها محال به، فأنا أحلتك بالـ100,000 التي تطلبها على الـ100,000 التي أطلبها من طاهر. فهذه 5 أطراف في الحوال، واضح؟ ما عليك في المصطلحات، المهم تفهم هذه القضية. طيب، المحيل وهو عامر، لا يصح أن تذهب أنت رأسا إلى طاهر تقول أعطني 100,000 إذا لم أكن راضيا بذلك، فيشترط رضا المحيل. لو رحت لطاهر بدون ما أحيلك فلا يلزمه أن يدفع شيء ولا يدفع لك شيئا، فلا بد أن أحيلك برضا، واضح؟ الأمر الثاني أن يكون المحيل جائز التصرف، وأما المحال والمحال إليه فلا يشترط رضاهما. يعني لو شيخ نايف أنت قلت لي لا ما أخذ من طاهر، أخذ منك أنت، أقول ما لا يشترط رضاك. إذا كانت الحوالة على مليء فلا يشترط رضا المحال. وأيضا طاهر لو جئت إليه قلت له أعطني 100,000 والبينة حاضرة والشروط وكل شيء، قال لك لا أنا لا أدفع المال إلا إلى عامر، نقول لا تدفع المال ولا يشترط رضاك، واضح؟ وأما المبلغ المحال عليه وهو 100,000 التي على طاهر، فيشترط فيها أولا أن تكون دينا مستقرا. فلو حولتك خذ 100,000 من طاهر وطاهر ليس عليه أصلا شيء من الدين، فهذه ليست حوالة صحيح. الثاني أن يكون الدين مما يصح السلم فيه، يعني أنه شيء ثابت في الذمة. لو كان فيه وديعة عنده، أنا أودعته وديعة قيمتها 100,000 مثلا، سيارة قيمتها 100,000، وقلت لك تحول على أحلتك على طاهر، فهذه ليست حوالة صحيحة. والأمر الثالث أن يكون المحال والمحال عليه متساويين في الجنس، في الجنس والوصف والوقت والقدر. أما في الجنس لو كان هو، لو كان طاهر مطالب بدولارات ونايف يطالبني بريالات، فلا تلزم الحوالة حينئذ. ليش؟ لاختلاف الجنس. وأما الوصف فإذا كان نايف يطالبني 100 صاع من التمر الجيد، خلاص، وأنا أطالبك 100 صاع من التمر الرديء، فلا تصح الحوالة حينئذ لاختلاف الوصف. وأما الوقت فلو كان الدين الذي على طاهر لم يحل بعد، مؤجل باقي له سنة، والدين الذي تطالبني به دين حال، فلا يصح أن أحيل بدين حال على دين مؤجل. وأما القدر فلا يصح، إذا كنت أنت تطالبني 100,000 وأنا أطالب طاهر 90,000 فلا يصح أن أحيل 100,000 على 90,000. وأما المحال به فلا بد أن يكون دينا معلوما اللي هي 100,000 في ذمته. وننتقل الآن إلى الوكالة. الصيغة كما ذكرنا، الصيغة الأصل في كل صيغة من صيغ العقود أنه يشترط فيها أن تكون دالة على المقصود. ننتقل الآن إلى الوكالة. الوكالة أيها الأخوة الكرام كما قلنا هي عقد استنابة. والوكالة عقد لازم ولا عقد جائز؟ قلنا إن العقود منها عقد لازم ومنها عقد جائز ومنها عقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر، صح ولا لا؟ طيب، الوكالة من أي الأنواع؟ الوكالة عقد جائز. والوكالة فيها أطراف: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. والفقهاء غالبا لا يقولون الموكل، يقولون موكل ويقولون وكيل حتى لا يلتبس، لأن لو كتب موكل وموكل تلتبس في الكتابة، فيقولون موكل ووكيل. فالموكل لابد أن يكون جائز التصرف فيما وكل به. الآن أنا لو قلت لك شيخ أوكلك في بيع هذا الجوال، هذا الجوال الآن على الطاولة ليس ملكا لي، فلو وكلتك في بيعه هل أنا جائز التصرف في هذا الشيء؟ لا ينفذ تصرفي بنفسي، فمن باب أولى أنه لا يصح لي أن أوكل فيه. طيب لو وكل الولي أبو البنت وكل امرأته في عقد النكاح زوجته، قال خلاص وكلتك في تولي الإجاب والقبول في عقد النكاح بنتنا، فهل يصح ذلك؟ نقول لا يصح، لأن المرأة لا تصح ولايتها لنفسها فضلا عن أن تتولى عن غيرها. إذن الشرط بالنسبة للموكل أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه. فلو وكلتك في بيع سيارتي، سيارتي أنا جائز التصرف في بيعها ولا لا؟ فيجوز لي أن أوكل في بيعها. وأما الوكيل فلا بد أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، وهذه مثالها الأم اللي قلناه، مثالها الأم، لأن الولي في المسألة الأولى الولي جائز التصرف في تزويج بنته صح، فهنا الموكل جائز التصرف، لكن المشكلة ليست في الموكل، المشكلة فين؟ في الوكيل. فنذكر هذا المثال هنا، الرجل إذا وكل امرأته في تزويج البنت نقول الموكل جائز التصرف في ولاية النكاح، لكن الوكيل ليس جائز التصرف في ولاية النكاح، واضح؟ طيب وهنا مسألة تتعلق بالوكيل، وهي أن الوكيل أمين فلا يضمن ما تلف عنده بلا تعد ولا تفريط. هذه مسألة، لو قلت لك خذ جوالي تمام وبيعه، فأخذت الجوال وفي الطريق من غير أن تتعد ولا تفرط سقط منك الجوال في بئر، خلاص افترض يعني أنه من غير تعدي ولا تفريط، والله صار حادث في السيارة وانكسر الجوال من غير تعدي ولا تفريط، هل تضمن؟ لا تضمن، لكن لو تعديت أو فرطت، كيف تعديت؟ تركت الجوال في مكان عام وذهبت ثم رجعت فلم تجده، تضمن؟ نعم تضمن. طيب فيه مسألة أخرى، تأخذ الجوال شيء أوكلك في شحنه زاكر. طيب المسألة الثانية التي تتعلق بالوكيل، أن الوكيل لا يتصرف لنفسه ولا لولده ولا لوالده، يعني لو أعطيتك الجوال قلت بع هذا الجوال فرجعت إلي ب200 ريال قلت تفضل بعت الجوال، ثم اكتشفنا أنك بعت الجوال لنفسك أنت اشتريته، يصح؟ نقول لا يصح ذلك، لأن وكالتك عني تقتضي أن تتصرف بما يحقق مصلحتي، وكونك تتصرف لنفسك يقتضي أنك تراعي مصلحتي ولا مصلحتك؟ مصلحتك أنت، فنقول لا يصح أن يتصرف بنفسه ولا حتى لولده ولا لوالده للأسباب التي ذكرناها، إلا إذا أذن له الموكل بذلك صراحة، قلت والله أنت تبغى تبيع الجوال أنا سأبيعه لنفسي أو سأبيعه لولدي أو سأبيعه لوالدي، فحينئذ يصح. هذا بالنسبة للوكيل. وأما بالنسبة للتصرف الذي وكلت فيه الموكل فيه، فلا بد أن يكون تصرفا معلوما، فلو قلت لك أنت وكيل عني في كل تصرف يصح لي، فهل هذا وكالة صحيحة؟ ليست صحيحة. عارف لو صححناها وش يصير؟ تتصل علي بكرة تقول تراي قبلت النكاح عن 3 نسوة بالنيابة عنك، يا رجل المشكلة ده. بعد يومين قلت تراني طلقت زوجتك، يا رجل اتق الله. فنقول لا يصح الوكالة هكذا في تصرف في كل شيء، فتقول وكلتك في كل قليل وكثير، لا ما يصح، لكن لابد أن يكون التصرف محددا ومعلوما. وهل يشترط أن يحدد بشكل تفصيلي؟ لا ما هو لازم، يعني لو قلت لك وكلتك في بيع الجوال دون أن أحدد ثمنا يصح؟ يصح. لو قلت لك وكلتك أن تتصرف في هذه البقالة بما فيها من البضائع بيعا وشراء وإجارة وإلى آخره، لا يصح، يصح ذلك تمام، لأن التصرف هنا معلوم. والأمر الثاني أن تكون الوكالة في شيء يقبل النيابة، في أشياء ما تقبل النيابة. من يعطينا مثال على شيء يقبل النيابة؟ الأصل في المعاملات أنها تقبل النيابة، والأصل في العبادات أنها لا تقبل النيابة. لو صرت أنا مشغول قلت والله اليوم الظهر ترى مشغول مرة، إذا خلصت صلاة الظهر عن نفسك صلي عني، يصح؟ لا يصح. لكن صح تصح النيابة في بعض العبادات كالحج وكتوزيع الزكاة مثلا، فهذا يصح. واضح؟ طيب الطلاق يقبل النيابة ولا لا؟ يقبل النيابة. النكاح يقبل النيابة ولا لا؟ عقد النكاح يقبل النيابة، يعني الإيجاب والقبول. واضح؟ هذا يقبل النيابة، وأما ما بعد ذلك فلا يقبل النيابة. طيب هذا بالنسبة للموكل فيه. وأما صيغة الوكالة فهي إيجاب وقبول. الإيجاب ينعقد بكل لفظ يدل على الإذن. فلو قلت لك بع سيارتي وكالة، ولا يلزم أن أقول وكلتك أن تبيع سيارتي. لو قلت اشتري لي كذا، هذه وكالة. فكل لفظ يدل على الإذن فإنه وكالة صحيحة. وأما بالنسبة لقبول الوكالة فينعقد بالقول الذي يدل على القبول، وينعقد أيضا بالفعل. لو قلت لك بع سيارتي، أخذت المفتاح ورحت بعتها دون أن تتكلم، فالوكالة هنا صحيحة. طيب الآن لما قلنا إن الوكالة تصح في شيء في التصرف المعلوم إجمالا ولا يلزم التحديد، نقول إذن ما هي حدود الوكالة؟ لو قلت لك بع سيارتي أطلقت، يصح؟ يصح. فرحت وجيتني بريال قلت تفضل هذا الريال بعت السيارة، شو رأيكم؟ نقول الوكالة إذا حددت حدودها نصا من قبل الموكل فلا يجوز للوكيل أن يتعدى ذلك. لو قلت لك بع سيارتي بمئة ألف فلا يصح أن تبيعها بتسعين ألف. واضح؟ طيب لو قلت لك خذ هذه الأموال وزعها على الفقراء في مدينة الأحساء في الهفوف، فلا يصح توزعها في المبرز ولا في غير الأحساء. ليش؟ لأن الوكيل إنما يتصرف بالنيابة عن الموكل، لأني حددت لك حدود. طيب إذا لم تحدد بالنص فإن يرجع في تحديدها إلى العرف أو القرائن. مثال ذلك لو قلت بع سيارتي ولم أحدد ثمنا فإنه يتحدد بثمن المثل، فإذا بعتها بدون ثمن المثل تضمن النقص. وإذا وكلتك في الشراء قلت لك اذهب واشتري لي سيارة نوع الفلاني، فاشتريت لي السيارة اللي قيمتها 100 ألف ب500 ألف، فهنا تضمن إيش؟ الزيادة. هذا بالنسبة للوكالة. ننتقل الآن إلى الشركة. والشركة أيها الإخوة الكرام تتضمن الوكالة. الشركة تتضمن الوكالة، والشركة هي عقد بين شخصين أو أكثر، ممكن بين 10 أشخاص 20، هي شركة بين هذه الأطراف، والهدف من ذلك تحصيل الربح. ولها أركان، أولها الشريكان أو الشركاء، لأنه ممكن اثنين ممكن أكثر، ولا بد في الشركاء أن يكون كل واحد منهم جائز التصرف. واحد، فلو جاء مثلا صبي عمره 6 سنوات ورث من أبيه 1,000,000 وأخذها ودفعها لك، قال تاج اتجر فيها شركة مضاربة والربح بيننا، فهل الشركة صحيحة؟ ليست صحيحة. واضح؟ الأمر الثاني المشترك فيه وهو رأس المال في الشركة، فيشترط أن يكون معلوما، فلا يصح أن يتم عقد الشركة على رأس مال مجهول. أقول ترى هذا المال الذي في الصندوق هو رأس مال الشركة، خذ هو التجر فيه، ثم نأتي غدا ونختلف هل اللي كان في الصندوق 1,000,000 ولا 500 ريال. فنقول لابد أن يكون معلوم. الثاني أن يكون عينا لا دينا. يعني إيش؟ يعني الآن نايف يطالبني 100 ألف، قلت والله ما أقدر أسدد، أصبر علي، أصبر أسبوع أسبوعين، قال لا تدري خلي 100 ألف هذه رأس مال شركة والربح بيننا ابدأ فيها، فهنا لا يجوز. ليش؟ لأنه قد يؤدي إلى الربا. الآن هذا دين في ذمتي تبغى تحصل منه أرباح، نقول لا، لابد من أن ينتهي الدين وتحضر الأموال، تصير إيش؟ عين. طيب الأمر الثالث أن تكون، أن يكون رأس المال من النقدين لا من عروض التجارة، من النقد ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، ولا يصح أن يكون رأس المال من عروض التجارة. يعني كيف؟ تقول أنت ما شاء الله شاطر في التجارة، خذ هذا التمر تمام وبيعه والربح بيننا. وجاب لي الشيخ أحمد مثلا 100 كيلو من التمر، قال بيعها والربح بيننا. جيد، طيب بعتها وجيت وقلت هذه 10 ريال ربح، 10 ريال لي. طيب والباقي؟ لا عفوا اصبر، نعيد المثال. الآن هو جايب لي 100 كيلو من التمر، خلاص ملك له. طيب فلما انتهينا من الشركة جيت أنا وقلت أنا أخذت 100,000 ريال تمام، وأعطيته هو إيش؟ 110 ريالات. قال كيف كذا يا شيخ؟ قلت 10 ريالات قيمة التمر و200,000 أرباح، نصفها لي ونصفها لك. تعلمون أن الربح في الشركة، هذه قاعدة في الشركات، الربح لا يحسب إلا ما زاد عن رأس المال. واضح؟ يعني الآن هذا التمر إذا بعناه كيف نعرف الربح؟ نقول لابد أن نعرف قيمة التمر حتى نعرف الربح، لأن الربح هو الزائد عن رأس المال، وليس كل ما يحصل من البيع ربح. طيب كم يساوي هذا التمر؟ الشيخ أحمد يوم خلصنا قال هذا التمر أنت بايعه 200,000، أصلاً التمر قيمته 195,000 والربح 5,000 فقط. قلت لا أبدا، ما هو صحيح، التمر ما يسوى ولا 100 ريال والباقي كله ربح. سنختلف صح ولا لا؟ إذن لا يصح أن يكون عروض تجارة، وإنما يكون نقدا حتى يعرف رأس المال بدقة. واضح؟ طيب طبعا مسألة فيها خلاف. طيب الركن الثالث هو الربح، الربح الناتج عن هذه الشركة. وفي الربح قاعدة مهمة في جميع الشركات، لابد أن تحفظ هذه القاعدة، وكثيرا جدا يخل الناس بهذه القاعدة مع أنها محل اتفاق بين الفقهاء، وهي أن الخسارة على رأس المال. هذه قاعدة أساسية. الآن لو أعطاني شخص 100,000 ريال قال تتاجر في 100,000 والربح بيننا، واشتغلت وخسرت التجارة، حطيناها في أسهم صار هبوط وما بقي من 100,000 إلا 500 ريال، يقول تدفع لي 100,000 تضمنها لي، أضمنها ولا ما أضمنها؟ لا أضمن منها شيئا إذا لم أتعد ولم أفرط. ما دام أني لم أتعد ولم أفرط فهل أضمن؟ ليس علي ضمان. الخسارة على رأس المال، والربح، الربح على حسب الاتفاق. فإذا اتفقنا أن نصف الربح لي ونصفه لك، أو أن 3/4 الربح لي والربع لك، لا بأس. لكن يشترط في الربح أن يكون معلوما، يعني تحدد النسبة، ما تقول والله اشتغل فيها ونتفق إن شاء الله، ما نختلف في نسبة الربح، لابد من أن تكون معلومة. الأمر الثاني أن تكون النسبة نسبة شائعة غير معينة، فلا يصح تعطيني 100,000 تقول هذه شركة مضاربة، ولك إذا حصل ربح فلك 1,000 ريال من الربح والباقي لي، فلا يصح ذلك، وإنما تقول 10% من الربح، نصف الربح، ربع الربح إلى آخره. الثالث أن يكون الربح مشتركا بين الأطراف، فلا يصح أن يكون الربح كله لطرف منهم. الرابع أن يكون الربح مختصا بالشريكين، فلا يصح أن يشترط الربح لطرف آخر. يقول والله شوف الأرباح تقسم كالآتي، هذه 100,000 أنا أدفعها لك وهي ملك لك أنت، دفعتها لي. طيب والأرباح؟ قال 50% من الربح لي، و25% من الربح لزوجتي، و25% لك. طيب زوجتك هل شاركت بعمل؟ قال لا. هل شاركت بمال؟ لا. إذن لا يصح أن يشترط لها شيئا من الربح. تبغى تشترط لنفسك 75% وبعدين تعطيها كيفك، لكن لا يصح أن يشترط لها. وأما الصيغة فتصح بكل ما يدل على ذلك. ننتقل الآن إلى أنواع الشركة التي يذكرها الفقهاء. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون عدة أنواع من الشركات، بعضهم يزيد على هذا وبعضهم ينقص، أول نوع من أنواع الشركات هو شركة العنان بأن يكون المال والعمل من جميع الأطراف. تعطيني تدفع أنت 100,000 وأنا أدفع 100,000 ونشتغل في المحل. دفعت 100,000 وأنا دفعت 100,000، صار رأس المال كم؟ 200,000. اشترينا فيها بضائع وصرت أنت تشتغل في البقالة هذه في النهار وأنا أشتغل فيها في الليل. هذه تسمى شركة إيش؟ عنان. فنتفق أن الربح بيننا. الثاني شركة المضاربة. شركة المضاربة المال من طرف والعمل من طرف آخر. واضح؟ تعطيني 100,000 وأنا أشتغل فيه. وأما الثالث فهي شركة الوجوه، وشركة الوجوه ليس فيها رأس مال ابتداء. أجي أنا للشيخ أحمد أقول الشيخ أحمد أنا ودي أتاجر وأشتري تمر من الأحساء بالآجل، ولكن أهل الأحساء يقولون ما نعرفك، أنت جاي من المدينة، ممكن تروح المدينة ولا نقدر نجيبك، ما نرضى نبيع. فبحثت عن مخرج فقلت يا شيخ أحمد إيش رأيك أنا وأنت نشترك في شركة وجوه، فنذهب إلى التجار تمام ونشتري بالآجل. إذا جينا للتجار أنا وياك، قال التجار إيه الشيخ أحمد معروف نبيع له بالأجل نثق فيه، أما أنت والله ما ندري عنك. فحينئذ نقول ها هذه شركة إيش؟ وجوه. أن يشترك فيما يشتريان في ذمتهما. الآن الشراء بالآجل يعني المال يبلغ في يثبت في ذمتنا، فيكون كل واحد منا كفيل عن الآخر بالثمن، فيحق لهؤلاء التجار أن يطالبوا أحمد وأن يطالبوني، صح ولا لا؟ فإذا ذهبوا للشيخ أحمد طالبوه بالدين لزمه، وإذا طالبوني بالدين لزمني. فتتضمن شركة الوجوه إيش؟ الضمان اللي سبق معنا، كل واحد من الشريكين هو ضامن. نعم. وأما الرابع فهي شركة الأبدان أو شركة الصنائع يسميها بعض الفقهاء، وهذه شراكة في العمل. أنا وأنت شيخ نفتح محل خياطة، ما عندنا رأس مال إلا أن عندنا صنعة الخياطة، وأنت تشتغل في الدكان في الصباح وأنا أشتغل فيه في المساء تمام، وما ينتج من هذه الأعمال من أجرة يقسم بيننا. يعني لو فرضنا أن في الصباح جاءت صفقة أحد الجهات مثلا الحكومية طلبوا تفصيل ملابس صفقة قيمتها 100,000 ريال، هذه 100,000 لك ولا لي؟ ها شراكة. يعني ما تقول اللي داوم في الصباح هو اللي يأخذها، لا، هذا الربح حاصل للشركة فيقسم بيننا. واضح؟ الخامس من الشركات هي شركة المفاوضة، وهذه شركة المفاوضة يجمع فيها كل نوع من أنواع الشركة. مثال ذلك واحد هو وزوجته مثلا، يقول زوجته مثلا شغالة في تجارة معينة في الخياطة والملابس، وهو شغال في تجارة التمر، ويقول نتفق أنا وزوجتي أن كل ربح يحصل إذا حصل لها ربح من تجارتها اللي هي شغالة فيها تمام، أو حصل لي ربح من تجارتي، فهذا كله يقسم بيننا نصفين. وإذا أنا تحملت ديون لأجل التجارة هذه ثبت هذا إيش علينا نحن الاثنين. واضح؟ وهذا من باب يعني أنك ما تجعل تجارتك كلها في سلة واحد. يصير الآن لو تجارة التمور خسرت يعوضها إيش أرباح مثلا الأقمشة وهكذا. فهذه شركة المفاوضة، أن يتفق على أن كل ما يثبت لهما من أجرة أو أرباح تجارة، تقول حتى الراتب مثلا زوجتك موظف، تقول حتى الراتب اللي يجي تراه نصفه لي ونصفه لك، راتبك أنت نصفه لك ونصفه لها وراتبها كذلك، فتتفقان على قسمة الشركة في كل شيء. فهذه تصح بشرط. طبعا هذه الشركة الحنابلة أجازوها وكثير من أهل العلم يمنعوها، الحنابلة أجازوها، بعض العلماء يقول فيها غرر. طيب الحنابلة اشترطوا حتى لا يكون الغرر كثيرا، قالوا أن لا تدخل فيها الأرباح النادرة ولا الخسائر النادرة. يعني إيش؟ يعني زوجتك هذه مثلا توفي أبوها وأخذت ميراث 10 ملايين، يصير النص بالنص ولا تختص به؟ لأن هذا من الكسب النادر وليس من أرباح التجارة المعتادة. الأمر الثاني الخسائر النادرة، فإذا حصل من أحد الشريكين إتلاف مثلا وترتب عليه ضمان، راح مثلا يعني كسر شيئا وأتلف شيئا، تثبت غرامته وضمانه عليه ولا لا؟ فهل يتحملانه ولا يتحمله هو لوحده؟ يتحمله لوحده. هذا بالنسبة للشركات. وأما بالنسبة للمساقات والمزارعة فيشترط في العاقدين كما سبق معنا أن يكون جائزة التصرف، هذا مر معنا وواضح. وأما محل العقد وهو العمل الذي يتم في المساقات والمزارعة فلا بد أن يكون معلوما، تمام، فيتفقون على مزرعة مثلا محددة ومعروفة العمل فيها معلوم. وأحواله عندنا مساقاة وعندنا مزارعة، المساقات لها صورتان والمزارعة لها صورتان. فصورتا المساقاة، الصورة الأولى أن يدفع الأرض والشجر لمن يغرسه ويكون وتكون الثمرة بيننا. الشيخ أحمد عنده أرض ويبغى يضع فيها النخل، قال هذا النخل موجود لكني ما غرسته، اشترى توه اشترى النخل ويريد أن يغرسه، فيتعاقد معي على أن أغرس هذا النخل وأعمل عليه حتى يثمر فيكون ويش الثمر بيننا. وقد يكون الشجر أو النخل مغروسا في الأرض ويتعاقد يعني يتعاقد معي على أن أعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع من الثمرة، يقول نصف الثمرة لك، واضح؟ طيب، هذه المساقة. وأما المزارعة فتتعلق بالزرع. وش الفرق بين الزرع والشجر؟ هذا اللي يوضح لنا الفرق بين المساقاة والمزارعة. ما هو الشجر وما هو الزرع؟ الشجر يكون له ساق مثل النخيل، مثل شجر البرتقال، شجر الموز، فهذا شجر له ثمرة. وأما مثلا الخس والجرجير والنعناع وإيش كمان؟ ها؟ الحبوب والفجل ونحو ذلك، فهذه إيش؟ تعتبر من الزروع. والمزارعة لها صورتان، الصورة الأولى أن يدفع لي الأرض والحب، يقول خذ هذه الحبوب أو هذه البذور تزرعها وتعمل عليها ثم يكون الناتج والحصاد بيننا، نصفه لي ونصفه لك بنسبة شائعة. طبعا ممكن النصف، ممكن ثلاثة أرباع لأحدهما والربع للآخر، ما في مشكلة. وقد يكون الأرض مزروعة ولكنها تحتاج إلى عناية وعمل فأعمل عليها حتى يعني تصلح ثم يكون الحصاد بيننا، واضح؟ نعم. طيب خليها بعدين يا شيخ، ها؟ عشان ما نفتح الباب للأسئلة وسدا للذريعة يعني. طيب يا شيخ، هذا أرض وزرع لمن يعمل عليه. طبعا في مسألة خلافية في المذهب، هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض ولا يجوز أن يكون البذر على العامل؟ المعتمد في المذهب أنه يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض. طيب ننتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع العقود وهو الأخذ بغير عوض. فيه عقود فيها أخذ من غير عوض، مثالها نقول يدخل في ذلك نوعان. النوع الأول تملك المباحات وهي غير المملوكة، والمقصود بالمباحات هنا المباح يطلق فيما يقابل المحرم ويطلق فيما يقابل المملوك، فيقال الصيد من المباح، تمام، يعني غير مملوك. والمراد هنا تملك المباحات يعني أشياء غير مملوكة تتملكها، وأخذ الممتلكات يعني أشياء مملوكة ينتقل الملك فيها أو تؤخذ من مالكها، واضح؟ فأما تملك المباحات فإننا نقول يدخل في ذلك الصيد، فإن من صاد حيوانا ملكه. وكذلك تملك العقارات غير المملوكة فإنها تملك بإحيائها، وهذا يسميه الفقهاء إحياء الموات. وملك المعادن غير المملوكة باستخراجها، والنباتات باحتشاشها، والماء بحيازته، فلو أخذت مثلا قارورة ماء فاضية ورحت ملأت من أحد الأنهار، الماء الموجود في النهر هذا ملك لك؟ لا، لكنك بعد حيازته تملكه، واضح؟ وأما أخذ الممتلكات فإن أخذ مال غيره لحفظه فهي الوديعة، وإن أخذ مال غيره للانتفاع به ورده فهو العارية، وإن أخذه بغير حق فهذا قد يكون على وجه الاختفاء وهي السرقة، وقد يكون مجاهرة وهو الغصب، وقد يكون اختلاسا أو نهبا أو خيانة، وسيأتي ذكر أحكام أخذ المال بغير حق، وقد يكون أخذه للتملك على سبيل الهبة أو اللقطة أو أخذ الزكاة أو الغنيمة، وقد سبق الكلام عن الزكاة وسبق الكلام عن الغنيمة، وكذلك المرغوب عنه. يعني إيش مرغوب عنه؟ ناس عندهم أثاث قديم في البيت واستغنوا عنه، يبغي يجددون البيت، فأخذوا الأثاث القديم وضعوه إيش بجوار يعني سلة الزبالة، الله يكرمكم، فمن سبق إلى أخذه ملكه. ليش؟ لأن هذا مال رغب عنه مالكه وتركه. والسادس الركاز، وقد سبق ذكره في أبواب الزكاة، ثم الإرث وسيأتي بيانه. نبدأ بالنسبة لمسألة الصيد. الصيد أيها الإخوة الكرام هو اقتناص الحيوانات المتوحشة غير المقدور عليها، حيوانات متوحشة في البرية، ويخرج هذا الذكاء، لأن الفقهاء يذكرون أحكام الذكاء ويذكرون أحكام الصيد. الذكاء بالنسبة للحيوانات المقدور عليها، واضح، والصيد لغير المقدور عليها. يشترط في الصيد لحله يعني حتى يكون هذا الصيد حلالا، يشترط فيه ما يأتي. أولا، الشروط المتعلقة بآلة الصيد أن تكون آلة محددة. محددة يعني إيش؟ يعني حادة تقتل بحدها. وبناء على ذلك لو أخذت صخرة ورميتها على غزال من أعلى الجبل فمات، فهل يحل أكله؟ ليش؟ لأنها هذه الصخرة لا تقتل بحدها، بخلاف ما لو رميت سهما فإنه حاد ويجرح، فهذا يجوز أن تأكل ما صدته به. طيب شو رأيكم في البندقية؟ الصيد ببندق الرصاص يقتل بحده ولا لا؟ يجرح. طيب الرصاصة مدببة أحيانا تكون، صح ولا لا؟ طيب هذا هل يجعلها محرمة؟ ذهب أكثر الفقهاء لما ظهرت هذه البندقية ونحوها إلى أن هذا مما يحل، قالوا لأن سرعة الطلقة يجعلها جارحة فتكون في حكم المحدد في المصورة. هذه بتلك شيخ يقول اللي عندهم المذكرة مصورة ما فيه الصيد. ايه صح، لا بس الظاهر هذا لأن نسختكم أحدث يا شيخ. طيب، ولهذا يقول الشاعر أو الناظم يقول: وما ببندق الرصاص صيدا، جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع من فتواه. هذه تلقونها في حاشة من قاسم، يقول: قال الشيخ عبد القادر، وذكر الأبيات. ومن هو الشيخ عبد القادر هذا؟ ابن بدران؟ لا، هو واحد من علماء المالكية. طيب، الشرط الأول أن تكون محددة، الثاني، وهذا بالنسبة للآلة. وأما إذا كان الصيد بالجوارح فلا بد أن يكون الجارح معلما، إما من ذوات المخالب من الطيور أو من ذوات الأنياب من السباع مثل الصقر ومثل الكلب، فلا بد أن يكون الجارح معلما، والفقهاء يفصلون في معنى المعلم، ويذكرون فيه أن يكون مما ينزجر إذا زجر، تمام، ويسترسل إذا أرسل، وفي بعض المسائل يشترطون أن لا يأكل مما صاده. طيب هذا بالنسبة لآلة الصيد. وأما بالنسبة للصائد فيشترط أن يكون مسلما أو كتابيا فلا يصح من الملحد أو غيره، الثاني أن يكون عاقلا فلا يصح من المجنون، الثالث أن يكون قاصدا للصيد. أما لو كان يتمرن على شاخص فمرت حمامة فصادها فإنه لا يحل أكلها، الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن يقول بسم الله، والتسمية هنا لا تسقط لا عمدا ولا سهوا بخلاف التسمية في الذكاء فإنها تسقط في حال السهو. وأما المصيد فإنه لا يحل بالصيد إلا الحيوان المأكول، أما الحيوانات غير المأكولة فلا تحل بصيدها. ننتقل الآن إلى تملك العقارات بغير عوض وهو باب إحياء الموات، ويشترط الفقهاء لصحة التملك ثلاثة شروط. موجود عندكم؟ نعم. الشرط الأول أن تكون غير مملوكة لمعصوم، فأما إذا كانت هذه الأرض مملوكة لشخص معصوم فلا يصح تملكها بالإحياء، مملوكة لمعصوم. طيب يا أخي ما في أحد معصوم، كلنا خطاؤون، كيف تقول يشترط تملك تكون مملوكة لمعصوم؟ يعني لازم مثلا نبي من الأنبياء ولا معصوم الدم. ولهذا أحد مشايخنا قيل له، لا يمكن ما هو من مشايخنا ما أخذت عنه، لكن زملائنا في الجامعة أخذوا عنه، فقالوا يا شيخ أنت تبالغ في حب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كل شيء قال شيخ الإسلام بن تيمية قال، ما باقي إلا تقول أن شيخ الإسلام بن تيمية معصوم. قال نعم أنا أقول أنه معصوم. قالوا يا شيخ اتق الله. قال والله يا شيخ الإسلام معصوم. يا شيخ غير. قال نعم معصوم الدم والماء. نعم. المقصود إذن الشرط الأول أن تكون الأرض غير مملوكة لمعصوم، هذا بالنسبة للشرط الأول. فأما إذا كانت مملوكة فلا يصح تملكها بالإحياء، أنت عندك أرض مملوكة لك، جاء واحد وزرع فيها وقال تملكها بالإحياء لا يصح ذلك. الثاني أن لا تتعلق بها مصلحة عامة للمسلمين، تمام، يعني مكان يحتاجه الناس ومصلحة عامة لهم، كمثلا مكان يستقون منه أو مكان ترعى فيه بهائمهم أو غير ذلك. الثالث الإحياء، فلا يصح التملك إلا بالإحياء، والإحياء يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون بحفر بئر، وقد يكون بإيصال الماء، وقد يكون بالتحويط. والإحياء أيها الإخوة الكرام للأرض تارة يكون ابتدائيا من قبل الشخص، وتارة يكون بعد إقطاع الإمام للأرض، فيأتي الإمام ويقول هذه الأرض لفلان ويقطعها له، فنقول هذه الأرض إذا أقطعت لشخص محدد من قبل الإمام فإن هذا الشخص هو أولى الناس بإحيائها ويختص هو بإحياء الأرض، فنقول يختص بإحيائها بالمقطع، فإذا أحياها ملكها. وأما إذا لم تقطع لشخص بعينه فنقول من سبق إلى إحيائها فإنه يملكها. وأما بالنسبة للوديعة أيها الإخوة الكرام فهي المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض. طيب لو دفع المال لمن يحفظه بعوض، لو قلت لك خذ هذا الاسطوانة ذي خليها معك واحفظها عندك مقابل 10 ريالات في كل ساعة، فهل هذه وديعة؟ نقول هذه إجارة، الآن هذا عقد إجارة. والوديعة هل هي عقد لازم ولا جائز؟ جائز، فمتى ما أردت أن ترد لي الوديعة لم يجوز لي الامتناع، تمام، ومتى ما أردت أنا أن أخذ الوديعة منك لم يجوز لك الامتناع من تسليمها. والوديعة سنة للمستودع الأمين جائزة في حق المودع، يعني إذا طلبت منك أن تأخذ شيئا تحفظه عندك يستحب لك قبول ذلك، وأما بالنسبة للمودع فهي جائزة. وأما المسألة الثالثة قبل الدخول في أركان الوديعة، نقول الوديعة المصرفية، الآن الناس يطلقون وديعة على الوديعة في البنوك، والوديعة التي تسمى وديعة في البنك ليست هي الوديعة بالمعنى الفقهي، واضح؟ فانتبهوا لهذه القضية، ترى في بعض المصطلحات الفقهية يستخدمها الناس في معان أخرى. أعطيك مثال، الوديعة عند البنك هذه حكمها الفقهي أنها قرض، قرض، لأن الوديعة أن تدفع المال لمن يحفظه ويرد عينه. أما إذا أعطيتك 20 ريال قلت خلاص تصرف فيها وبعدين رد لي 20، فهذا قرض. وحقيقة الذي يحصل للبنك أن تعطيه 100 ألف ريال هو يتصرف فيها ويبيع ويتاجر، فإذا جئت تطلب منه يعطيك نفس 100 ألف أو حاطها في خزنة ومقفل عليها، لا يعطيك أي 100 ألف. تمام؟ إذن الوديعة مصرفية قرض. أيضا الناس قد يطلقون لفظة القرض على ما ليس قرضا في الفقه، يقول لك رحت للبنك واخذت لي قرض 10 آلاف ريال، قرض أسهم. كيف قرض أسهم؟ فيكون المسألة التي يسأل عنها هي في الحقيقة بيع وشراء، مثلا تورق ولا مرابحة للآمر بالشراء، وهو يسميها قرض وليست قرضا في الحقيقة. والناس مثلا يطلقون لفظة المضاربة، يقول لك مضاربة في الأسهم. يعني إيش مضاربة في الأسهم؟ يقول يعني أنا أشتري أسهم وأبيع وأشتري فيها لغيرك ولا لنفسك؟ قال لا لنفسي، يسمونها مضاربة في الأسهم، وليست هذه مضاربة بالمعنى الفقهي، فانتبهوا لهذه القضية. طيب، الوديعة أيها الأخوة الكرام لها أركان المودع، ولا يصح أن يود أن ولا تصح الوديعة إلا إذا كان المودع راضيا وجائز التصرف. وأما المودع الذي يحفظها، عفوا، المودع المال الذي يحفظ، فلا بد أن يكون مباحا معلوما، فلا تصح الوديعة على شيء محرم. فلو واحد سرق مالا ثم جاء إلى لص آخر قال هذه أمانة عندك، فلا يجوز له قبولها. وكذلك لا بد أن يكون معلوما حتى يعرف بعد ذلك الضمان إذا تعدى أو فرط فتلفت. طيب، المستودع الذي يحفظ الوديعة عنده لا بد أن يكون جائز التصرف وهو أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يعني لو أعطيتك مثلا الجوال قلت خليه عندك أمانة، فتلف الجوال من غير تعد ولا تفريط، هل تضمن تتحمل قيمة الجوال؟ لا، ما تتحمل. طيب لو تعديت أو فرطت تضمن. وأما الحرز فهو المكان الذي تحفظ فيه الوديعة، فيشترط أن يحفظها في الحرز المشروط عليه، فإن لم يشرط عليه حرزا معينا وجب حفظها في حرز مثلها، ويرجع في ذلك إلى العرف. فلو أعطيتك على سبيل المثال 1,000,000 ريال، قلت لك خذ هذه 1,000,000 احفظها عندك، فوضعتها في جيبك، هذا الجيب صار منفوخ من هنا وهذا منتفخ من هنا، والجيب الأمامي ما شاء الله فيه يعني 500 رزم ما شاء الله، رحت تتمشى في السوق، تمام، تقول أنا حفظتها في جيبي، ثم جاء لص وسرقها، فهل تضمن ولا لا؟ تضمن، لأنك لم تحفظها في حرز مثلها. تمام؟ بخلاف ما لو أعطيتك 100 ريال وقلت احفظها لي وضعتها في جيبك، فهل تضمن إذا سرقت؟ لا تضمن، لأنك حفظتها في حرز مثلها. وأما صيغة الوديعة فكل صيغة دالة على المقصود. ننتقل الآن إلى العارية. العارية بالتخفيف والتشديد، عارية وعارية، وهي إباحة نفع عين بلا عوض. شوف الفقهاء يقولون العارية إباحة نفع العين، وترى هذه الكلمة ليش ما يقالوا تمليك لنفع العين؟ في فرق بين تملك المنفعة وبين إباحة المنفعة. الإجارة هي تمليك للمنفعة في مدة الإجارة، وإذا كانت الإجارة تمليك للمنفعة فهل يجوز لك أن تؤجر العين المستأجرة لغيرك؟ الجواب نعم، يجوز، واضح؟ وأما العارية فليست تمليكا للمنفعة، وإنما هي إباحة، بمعنى لك الحق أن تنتفع بهذه المنفعة وليس لك الحق أن تنفع غيرك بها، وسيأتي ذكر ذلك. طيب، الإعارة سنة للمعير وجائزة للمستعير، والمعير يشترط فيه أن يكون جائز التبرع وأن يكون مالكا للمنفعة. المعير لابد أن يكون مالكا للمنفعة. ما رأيكم في إعارة العين المستأجرة على سبيل المثال أنت استأجرت شقة إيجار سنوي، وجاء واحد قال والله أنا أحتاج الشقة هذه خلال 3 أيام، ممكن أسكن فيها بلا عوض، يجوز أن تعيرها له ولا لا؟
يجوز.
طيب إيش رأيك لما أعطيته أنت هذه إعارة وسكن فيها 3 أيام، قال بستعيرها من 3 أيام، في اليوم الأول والثاني سكن، اليوم الثالث استغنى عن السكنة فأعارها لصاحب الله وقال تعال اسكن فيها، يجوز؟ لا يجوز ذلك، لأنه ليس مالكا للمنفعة. وأما المستعير فإنه يشترط أن يكون جائز التصرف، والمستعير ضامن مطلقا. إذا تلفت العين في يد المستعير فإنه يضمنها سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. أعطيتك سيارة قلت والله يا أخي أنا أحتاج سيارتك تعيرني إياها 3 أيام، أخذتها صار حادث من غير تعدي ولا تفريط، ولنفترض أنك وقفتها في موقف صحيح وجاءت شاحنة و إيش صدمتها، فهل تضمن يا أيها المستعير؟ الجواب نعم تضمن، ولو لم تتعدى ولو لم تفرط. طيب العين المستعارة يجب أن تكون العين المستعارة عينا مباحة النفع، فلا يصح إعارة العين المحرمة النفع، ويشترط أيضا أن تكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. فهل يصح أن أعيرك تمرة للأكل؟ يصلح ولا لا؟ ليش ما يصلح؟ لأنه لا ينتفع بها مع بقاء عينها، إذا أكلتها ذهبت عينها، واضح؟ فلا يصح إعارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، لأن الشمع إشعاله يذهب عينه. قال أيضا بالنسبة للمنفعة يشترط أن تكون مباحة، فلا يصح أن تعيره شيء لينتفع به على وجه محرم. ننتقل الآن إلى أخذ المال بغير حق، ويبوب الفقهاء له باب الغصب، ويجعلون الغصب أحكاما، وهذه الأحكام تنطبق أيضا على صور أخرى من أخذ المال بغير حق، لكن هذا الباب سوف نشرحه بالتمرين في صفحة، شوفوا بآخر الكتاب في التمارين صفحة 62 في النسخة المطبوعة، وسؤال 25 بالنسبة للنسخة غير المطبوعة راح تلقون سؤال 25. السؤال 25 حالة عملية صفحة 62 يقول غصب زيد ناقة حاملا من عمرو، طالب بها عمرو ولكن لم تتمكن الجهات الأمنية من إحضار زيد إلى مجلس الحكم، وبعد سنة حضر زيد إلى مجلس القضاء، فبماذا يحكم القاضي؟ الآن هذا الرجل أخذ الناقة الحامل وبقيت عنده سنة، ماذا يحكم القاضي؟ علما عندنا 7 معطيات، أن قيمة الناقة عندما غصبت كانت 10,000 ريال، 2 أن أجرة الناقة لمدة سنة 3,000 ريال. طيب خلال السنة حصل انخفاض عام بنسبة 10% في أسعار الإبل، إذن كم صارت الناقة قيمتها؟ 9,000، صح ولا انخفضت قيمتها 9,000. 4 مرضت بما أنقص قيمتها 1,000 ريال واستمر بها المرض جيد حتى ذلك اليوم. 5 سمنت بما زاد في قيمتها 1,000 ريال، لما مرضت بما أنقص قيمتها 1,000 ريال كم صار قيمتها الحين؟ 8,000. ثم سمنت بما زاد في قيمتها 1,000 ريال واستمرت بها السمنة رجعت إلى 9,000. وضعت حملها وعاش سليما. 7 باع زيد الناقة قبيل مجلس القضاء مباشرة، قبل ما يجي يحضر مجلس القضاء وش سوى؟ باع الناقة لشخص جيد. طيب وأنت قاضي، جاء الآن عمرو يقول يا سماحة الشيخ ويا فضيلة الشيخ أنا أطالبه بما عليه من الحقوق، أطالبه بقيمة الناقة وأطالبه بكذا وكذا وكذا، فبماذا تحكم؟ أول مسألة، الآن قيمة الناقة عندما غصبت كانت 10,000 ريال، طيب أول شيء هل تلزمه برد الناقة ولا لا؟ تلزم زيد، تقول رد الناقة بنفسها إلى عمرو ولا ما تلزم؟ إذن نعم، أول مسألة أنه يجب رد المغصوب، رقم واحد. شوف عندك في أحكام الغصب ثاني مربع مكتوب وجوب رد المغصوب، صح؟ إذن أول قضية تحكم بها أنه يجب عليه أن يرد الناقة، هذا معنى وجوب رد المغصوب. طيب سؤال ثاني، هل يجب رد الناقة ويجب رد الولد الذي وضعته ولا بس الناقة؟ حتى الولد؟ طيب يقول هذا الولد حصل عندي أنا اللي أكلتها وشربتها وولدتها، نقول يجب رد المغصوب بزيادته، واضح؟ فيجب رد المغصوب ويجب رد الناقة ويجب رد الولد، واضح؟ ترد الناقة ويرد ايش ولدها، نفس الناقة. أيوة نفس الناقة. طيب يقول باعها، خلينا نيجي عند مسألة البيع. طيب الآن لو طالب عمرو بثلاثة آلاف ريال زيادة على رد الناقة، يقول رد لي الناقة هذا رقم واحد، وترد لي الولد رقم اثنين، وتعطيني ثلاثة آلاف ريال أجرة السنة جالسة عندك سنة، فهل يلزم بذلك ولا لا؟ نقول نعم، يدفع أيضا ثلاثة آلاف ريال أجرة السنة. طيب مرضت بما أنقص قيمتها ألف ريال، يقول أنت الآن رديت للناقة مريضة، ادفع لي بعد ألف ريال كمان زيادة قيمة النقص، فهل يلزم بذلك ولا؟ نقول نعم يلزم بذلك، تعطيه ألف ريال حق النقص. فيقول زيد يقول لا يا شيخ ماني معطيه ألف، بسبب وهو أن أن الناقة سمنت بما زاد في قيمتها ألف ريال. شو يقول له الشيخ؟ تخصم الألف ولا لا؟ نقول لا، تدفع الألف، والزيادة هذه أنت قلنا ترد المغصوب إيش؟ بزيادته، ولا لك شيء، وتضمن نقصه، فتضمن ألف ريال. إذن يرد الناقة ويرد الولد ويدفع ثلاثة آلاف أجرة المثل ويدفع ألف ريال عن نقصها. طيب انخفضت أسعار الإبل يضمن؟ لا. شوفوا في أحكام الغصب أول مسألة قلنا وجوب ضمان نقصه في إيش؟ في غير السعر. الانخفاض المتعلق بالأسعار لا يضمنه الغاصب لأنه ما هو متعلق به، لكن الضمان المتعلق بالمرض ألزمناه به، واضح؟ طيب المسألة اللي بعدها، إذن قلنا هذا. طيب يقول بس يا شيخ أنت تقول لي رد الناقة، أنا أصلا الناقة بعتها، إيش رأيكم؟ إيش رأيكم البيع صحيح ولا غير صحيح؟ نقول البيع غير صحيح، وتأخذ الناقة من هي في يده، لأن هذا البيع بيع فاسد، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بأحكام الغصب. المسألة الأولى، مسألة الأولى وجوب ضمان نقصه مثل ما قلنا في المرض، في غير سعر الانخفاض في الأسعار لا يضمن. طبعا ضمان النقص إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا بالقيمة. المثال الذي أخذناه قيمي، والمثل يكون كيف؟ غصب عشرة آصع من التمر وتلف منها صاعا، فيضمن إيش؟ يضمن تمر، ما يضمن قيمة، يضمن تمر، لأن التمر مثلي فيمكن أن يؤتى بمثله، واضح؟ طيب الثاني قلنا وجوب رد المغصوب بزيادته، يرد الناقة بما زاد فيها من زيادة متصلة وهي السمن لما سمنت، وما حصل منها من زيادة منفصلة وهي إيش؟ الولد. طيب إن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، يعني إيش؟ يعني إذا تاب الإنسان من الغصب أو من أكل مال بغير حق، ثم أراد أن يرد المال لصاحبه ولم يستطع الوصول إلى صاحبه، جهل ربه، جهل صاحب المال، فإنه يتصدق بهذا المال لنفسه ولا لصاحب المال؟ لصاحب المال. طيب لو جاء صاحب المال بعد سنة قال والله أنا ما أقبل الصدقة، يضمن، فيعطي صاحب المال المال. الأمر الرابع أن الغاصب لا يتملك المغصوب، قال عدم تملك المغصوب وبطلان تصرفاته، كل تصرفات الغاصب باطلة، لو باع فالبيع باطل، لو أجر فالإجارة باطلة، لو أوقف فالوقف باطل، إلى آخره. ثم أخيرا وجوب أجرة مثله مدة الغصب اللي هي الثلاثة آلاف ريال اللي ألزمناها به. يذكر الفقهاء رحمهم الله بعد الكلام عن الغصب ما يتعلق بدفع الصائل، والصائل المعتدي على الإنسان تارة يكون صائلا على النفس، هجم على شخص يريد قتله، الصائل على النفس، فهذا يجب دفعه، ما يجوز يقول خلاص اقتلني، تمام؟ يجب دفعه بإيش؟ بالأسهل. فإن كان يندفع بالتهديد فلا يجوز له مثلا أن يقتله، وإن كان يندفع بالضرب فله أن يضربه وليس له أن يقتله، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل جاز قتله أو وجب قتله ولا ضمان فيه، يعني لا يضمنه بدية، واضح؟ ويستثني الفقهاء الحنابلة في هذه المسألة في مسألة الفتنة، إذا كانت فتنة مدلهمة لا يعرف فيها الحق من الباطل فإنهم يقولون حينئذ لا يجب دفع الصائل، استدلالا بحديث فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لكن إنسان معتدي والعدوان واضح فحينئذ يجب دفعه، واضح؟ المسألة الثانية الصيالة على المال، يجي إنسان يعتدي على شخص يريد أخذ ماله فنقول يجوز دفعه ولا يجب. ليش ما يجب؟ لأن المال ملك لك ومن حقك أن تتصرف فيه، جاء اللص وهدده وقال إذا ما دفعت لي 1000 ريال أقتلك، قال لا بدفع لك 10,000 بعد خذ، يجوز ذلك ولا لا؟ يجوز، ويجوز أن يدافع يقول أبدا ما راح أعطيك ريال، وأن يدافعه، واضح؟ وأما الصائل على الحرمة وعلى العرض فهذا يجب دفعه أيضا، ولكن كما ذكرنا في دفع الصائل يكون بالأسهل، فإن اندفع بالكلام فلا يجرح، وإن اندفع بالجرح فلا يقتل، وهكذا. وأما بالنسبة للقطة، أنت طالع من المسجد لقيت على الرصيف في أحد الشوارع مال، فهل يجوز أن تأخذه ولا ما يجوز؟ نقول اللقطة هذه هي مال أو مختص ضائع. بس خلينا نقف مع كلمة مهمة، فيه شيء اسمه مال عند الفقهاء وفي شيء اسمه مختص، فيه أموال وفيه اختصاصات. إيش المال؟ المال هو الشيء الذي له قيمة وفيه منفعة مباح، ماشي؟ لكن المختص ما هو؟ المختص يقولون مثل الكلب الذي يجوز اقتناؤه. الكلب الذي يجوز اقتناؤه، هل يجوز تأتي لشخص عنده كلب مثلا ماشي، كلب للماشي أو للحرث من مما جاز اقتناؤه، هل يجوز تقول والله هذا الكلب لا يجوز بيعه فتأخذه من صاحبه ولا لا؟ ما يجوز، لأنه هل هو ملك لصاحبه؟ لا، لكنه مختص بصاحبه. هم يقولون ليس ملكا لأنه ليس مالا يجوز نقل الملك فيه بالبيع، واضح؟ طيب يسمونه مختص. إذا عرفنا الفرق بين المال والمختص. ولهذا الكلب لو أتلف لا يضمن ولا يصح بيعه، واضح؟ طيب اللقطة أيها الأخوة الكرام على أنواع. افترضنا أن واحد خرج من المسجد فوجد قارورة ماء فارغة فأخذها، قال والله بأخذها أحط فيها موية مثلا، فهل يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ نقول يجوز ذلك، ويتملكها بالتقاطها ولا تحتاج إلى تعريف، لأنها هذا هي القسم الأول اللي هي المحقرات، وهي الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس، فهذه تملك بلا تعريف، ما يحتاج تعلن عنها أيها الناس تكتب في الجرائد وجدت قارورة ماء فارغة عند مسجد الثويني، فعلى ها ما يلزم ذلك. وأما النوع الثاني فهي الحيوانات التي ضلت من أصحابها لكنها قوية البنية مما يمتنع من السباع، مثل إيش؟ الإبل، فيه واحد عنده بعير وشرد أو ضاع أو ضل من ربه، فوجدت أنت بعير ماشي في طرقات الأحساء أو في منطقة قريبة لوحده كذا ضال، فهل يجوز أن تأخذه تذبح وتعمل وليمة؟ لا يجوز ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل، قال دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. النوع الثالث بقية الأموال، مثل ما لو وجدت شاة ضايعة فإن الشاة لا تمتنع من السباع. أو وجدت مثلا جهاز لابتوب يعني شيء له قيمة وليس من الحيوانات التي تمتنع من السباع، فما الحكم فيه؟ نقول هذا إذا التقطه الإنسان فإنه يعرفه حولا، يعني يعلن عنه لمدة سنة. طيب كيف يعلن عنه لمدة سنة؟ 24 ساعة يقعد يعلن؟ نقول لا، يرجع في ذلك إلى العرف، في أول الأيام يعلن عنه في كل يوم، ثم بعد ذلك في كل أسبوع، ثم بعد ذلك في كل شهر.
واضح؟
بما يحصل به التعريف والإعلان عرفا. فإذا انتهت السنة ولم يأتي طالبه فإنه يتملكه، خلاص يدخل في ملكه. والتملك هنا يقول الفقهاء تملك حكمي، بمعنى لو جاء طالبه بعد ذلك وجب دفعه إليه. وأما الإنسان اللقيط الذي يوجد مفقودا في البلد، طفل صغير يوضع مثلا يكون لقيطا، فهذا اللقيط يتكلم عنه الفقهاء في باب المستقل، ويذكرون أنه يحكم بإسلامه وحريته، ويذكرون مثلا من أحكامه أنه لو وجد معه مال تمام ملفوف معه مثلا فإنه يعتبر ملكا لهذا اللقيط، ويفصلون في أحكامه على تفصيل ترجعون إليه. ننتقل الآن إلى نوع آخر من أخذ المال بغير عوض، بغير عوض، وهو مسألة الإرث. وعلم المواريث هذا علم مستقل يدرس استقلالا، علم الفرائض والمواريث. أظن فيه درس عندكم هنا في المسجد الشيخ السلطان، فهذا علم مستقل يدرس استقلالا، لكننا نأخذ عنه فكرة. فنقول الإرث له ثلاثة أطراف: وارث وهو الحي، ومورث وهو الميت، ومال موروث. والوارث ثلاثة أنواع: عندنا وارث يرث بالفرض، وعندنا وارث يرث بالتعصيب، وعندنا وارث يرث بالرحم في حالة عدم وجود أصحاب الفروض ولا أصحاب العصبات، فإن ذوي الأرحام يرثون، يرثون بالتنزيل، على كلام هذا محله علم الفرائض. طيب من هم أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض عندنا الزوج والزوجة، الأب والأم والجد والجدات، والبنات والأخوات وبنات الابن وولد الأم. طبعا تفصيل ذلك مشهور، يعني الزوج تارة يرث النصف، وتارة يرث الربع، الزوجة تارة ترث الربع، وتارة ترث الثمن، الأب تارة يرث الباقي تمام، وتارة يرث إيش السدس، وتارة يرث السدس زائد الباقي إلى آخره. طيب بالنسبة للعصبات هم ذكور الفروع. إيش الفروع هؤلاء؟ من هم الفروع؟ نقول القرابة عندنا أصول، وهم الآباء والأمهات وإن علوا. فأبوك وجدك وأبو جدك وأمك وأم أمك وأم أبيك، هؤلاء كلهم يسمون إيش؟ الأصول. والفروع إذن الأصول هو كل شخص له عليك ولادة، إما والد أو والد الوالد وهكذا. والفروع هو كل شخص لك عليه ولادة، مثل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وبنت ابن بنت ابن بنت 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 الابن إلى آخره، خلاص. طيب فهؤلاء هم الفروع. إذن ذكور العصبات من ذكور الفروع من العصبات. وما الفرق بين الفرض والتعصيب؟ صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر شرعا، الشرع قال فلان يرث النصف، هذا صاحب فرض. طيب العصبة الشرع كما جاء في الحديث قال ألحق الفرائض بأهلها، أصحاب النص والربع والثمن، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالعصبات إذا بقي شيء أخذوه، وإذا لم يبق شيء لم يأخذ. وإذا ما في صاحب فرض يرث المال كله، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة، هذا من الرحبية. طيب إذن هذا ذكور الفروع عرفناهم، ذكور الأصول عرفناهم. عندنا الحواشي كالإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، الأخ الشقيق أو الأخ لأب. طيب الأخ لأم ليس من أصحاب التعصيب وإنما هو من أصحاب الفروض، وقد ذكرناه في أصحاب الفروض ولد الأم. طيب ليش ما قلنا الأخ لأم؟ أصحاب علماء الفرائض يقولون ولد الأم ما يقولون الأخ لأم، لأن ولد الأم يشمل الأخ لأم والأخت لأم، والأخ لأم والأخت لأم كلهم ميراثهم سواء واحد. طيب أيضا الأعمام سواء أشقاء أو لأب، وأبناء الإخوة أبناء أخيك، وأبناء الأعمام، والمولى المنعم. من هو المولى المنعم؟ إذا فرضنا أن عندك عبد فأعتقته، خلاص، فإذا اعتقت هذا العبد ثم مات وليس له عاصب غيرك، أنت تسمى المعتق، والمعتق يعصبه بالولاء، ماشي، يعني يأخذ يرث على تفصيل. النوع الثالث ذوي الأرحام، وهو كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، مثل من؟ مثل الخالة والعمة، ليس بذي فرض ولا عصبة، مثل الخالة والعمة وبنت الخالة وهكذا. ننتقل الآن إلى إخراج المال من غير عوض. مثال ذلك، جاء شخص للشيخ أحمد الثويني قال خذ هذه هدية سيارة، وش تبغى يا شيخ؟ هذه سيارة لقزس. طيب كم الحساب؟ قال لا، هذه هدية من عندي، فهذه تسمى إيش؟ هبة، تمام. والنوع الثاني الوقف، شوف الهبة والعطية تمليك جائز التصرف حال حياته ماله لغيره بلا عوض، يعني المثال اللي ذكرنا لقزس، هذا شرح التعريف، خلاص. النوع الثاني من إخراج المال الوقف، يأتي واحد منكم ويروح للشيخ إبراهيم يقول أنا أعجبتني أنشطة المكتب التعاوني في الأحساء، ورأيت عندكم أنشطة ما شاء الله تبارك الرحمن في الدعوة إلى الإسلام، أنا صراحة زرتهم رأيت وعجبا ما شاء الله، فقال ما شاء الله عندكم مناشط دعوة إلى الإسلام وتعليم ودورات علمية، وأنا قررت أني السوق الفلاني هذا ملكي لي أن أوقفه لكم. فيصير إيش؟ هذا السوق خلاص ما يجوز التصرف فيه ولا يباع ولا، وإنما يحبس أصله عن البيع والشراء، وتسبل منفعته، فما يحصل فيه من غلة وإيجار يكون لصالح إيش؟ المكتب التعاوني، سواء جعله لكل مناشط المكتب أو خصص بقسم محدد، يتفاهم مع الشيخ إبراهيم هو إيش؟ يرتب الأمور. طيب النوع الثالث من إخراج المال الوصية، والوصية هي مثل الوكالة تقريبا، لكن مش الفرق، الوصية هي أمر بالتصرف بعد الموت، أنا أقول يا فلان خذ هذه العشر ريال وزعها على الفقراء، هذه وكالة، لا أنا وكلته في الصدقة، واضح؟ وأما الوصية أقول إذا مت فخذوا هذه المبالغ وتصرفوا فيها ببناء وقف أو بصدقة أو غير ذلك. وأما النوع الرابع فهو العتق، وهو تحرير الرقبة. نبدأ بالهبة، فنقول الهبة مستحبة، الهبة مستحبة. يعني إيش الهبة مستحبة؟ ما هو المستحب؟ إيش تعريف المستحب؟ ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال جاء في الحديث تهادوا تحابوا. هل الهبة عقد لازم ولا عقد جائز؟ جائز. يعني يوم انك اعطيت اللكزس للشيخ احمد وبدا يستخدمها له الان اسبوع، الله يجزاك، يوم انه بدا يستخدم اللكزس ومبسوط فيها، جيت بعد اسبوع قلت له هو انت افسخ العقد، لك الحق في ذلك، اذا ليست عقدا جائزا. نقول الهبه عقد لازم، لكنها لا تلزم إلا بالقبض. فلو قلت للشيخ أحمد وهبتك سيارة لكزس ثم هونت، من حقك؟ نعم، لكن إذا أقبضته السيارة واستلمها خلاص لا يحق لك أن ترجع، واضح؟ طيب بالنسبة لأركان الهبة، نقول عندنا الواهب يشترط أن يكون جائز التصرف. فلو جاء طفل صغير ولث من أبيه مليون وجاء للشيخ أحمد قال ما شاء الله أنت إمام مسجد وأعطيتك نص مليون هبة وسلمه إياه، فهل الهبة هذه صحيحة؟ لا، لأن الواهب ليس جائز التصرف. والثاني من أركان الهبة الموهوب له، فيشترط أن يكون جائز التملك، يعني إنسانا حرا. فلو الشيخ أحمد رأى الطفل الصغير يحضر الدورة قال ما شاء الله عليك أنت طالب علم خذ هذه نص مليون هدية، وقبضها الولي، الأب كان حاضر قال خلاص أخذتها، فهل تدخل في ملك الصبي ولا ما تدخل؟ تدخل في ملكه. إذن الموهوب له لا يشترط أن يكون جائز تصرف، وإنما يشترط أن يكون إنسانا حرا. وأيضا من شروط الموهوب له أن لا يكون من الوراثة إلا بعدل، يعني إيش؟ وهذا الشرط جواز وليس شرط صحة. يعني لو جاء إنسان إلى أولاده عنده 5 أولاد فأعطى أحدهم مليون ولم يعطي الآخرين شيئا، فهل هذا تصرف جائز؟ نقول لا يجوز ذلك، بل يجب العدل بين هؤلاء الأولاد. الواجب هنا العدل ولا التسوية؟ العدل. ولهذا المذهب أنه لو كان له ابن وبنت فأعطى الابن مليون يعطي البنت كم؟ نص مليون. واضح؟ إذن الهبة التي تكون للورثة، طبعا الحكم هنا في الأبناء ظاهر. طيب بقية الورثة، المذهب أن الحكم يعم الورثة، يعني لو أعطيت واحد من أخوانك وكان الإخوة في حالة يرثون فيها ليس لك أبناء مثلا ولا أصول، فأعطيت واحد من الإخوة لابد أن تسوي أن تعدل بين هؤلاء الورثة. وننبه هنا إلى القضية أن العدل في الهبة واجب في الهبة وليس واجبا في أن التسوية في الهبة واجبة وليست واجبة في إيش؟ في النفقات. يعني كيف ما هي واجبة في النفقة؟ البنت احتاجت إلى لبس فاخترت لها لبس مناسب وكان تكلفته 100 ريال، والولد اشتريت له ثوب 50 يناسبه، فهل يجب أن تسوي بينهم أو تعدل بينهم؟ نقول لا، النفقات لا يشترط فيها العدل لأنها تكون بحسب الحاجة، وإنما الواجب العدل في إيش؟ في الهبة. وأما الشيء الموهوب وهي اللكزس اللي قلناها، فيشترط أن يكون شيئا يجوز بيعه، فلا يصح هبة شيء لا يجوز بيعه كهبة الخمر مثلا. وأما صيغة الهبة فلا بد أن تكون منجزة، فلا يصح تعليق الهبة على المستقبل، وهذه قاعدة المذهب في كل العقود أنه لا يصح تعليق العقد على المستقبل. وبالمناسبة يصح تعليق الفسخ على المستقبل ولا يصح تعليق العقد. إذن العقود لا يصح تعليقها، والفسوخ يصح تعليقها. ولهذا لو قال زوجتك بنتي إذا تخرجت من الجامعة ينعقد النكاح بهذا اللفظ؟ فإذا استلمت الوثيقة صارت زوجة؟ لا. لكن العكس، لو قال الرجل لامرأته إن تخرجت من الجامعة فأنت طالق فتخرجت، نقول هذه على طول تسحب. لكن المقصود أنه إذا علق الطلاق على شرط مستقبل فقال إن خرجت من الدار فأنت طالق، يقع؟ يقع إذا خرجت، بخلاف ما لو قال إن خرجت بنتي من البيت فهي زوجة لك، فلا يصح التزويج بهذا. طيب بالنسبة لصيغة الهبة، إذا وهب الإنسان حال صحته فهي هبة صحيحة لازمة بالقبض، وإن وهب في مرضه المخوف، إنسان على فراش الموت أو راح للأطباء قالوا للأطباء خلاص هذا المرض تموت منه غالبا، فبدأ يهب أمواله قال أنا الحين أبموت يقسم الميراث، لا خليني في حال الحياة أنا أوزع أموالي بنفسي، فما الحكم؟ نقول إن وهب، نقول هذه الهبة في هذه الحال تأخذ أحكام الوصية في بعض المسائل. فإن وهب بعض الورثة، جاء الواحد من أولاده قال والله ولدي هذا هو أبر الأولاد، ولو مت أنا بتساوى مع الأولاد العاقين في الميراث، لا لا خذ يا ولد مليون. فهبته للوارث لا تلزم إلا بإجازة الورثة، فإذا مات هذا الرجل يأتي الورثة يقولون والله أنفذنا هذه الهبة تنفذ، وإلا فلا. وإن وهب لغير وارث بشيء أكثر من الثلث فأيضا لا تلزم إلا بإجازة الورثة. أعطى واحد من زملائه قال خذ هدية مليون، أنت أحق بالميراث من عيالي، فوهبه مليون ريال. نقول هذه المليون إن كانت دون الثلث صحت، لأن الإنسان يصح أن يوصي بالثلث، وأما إذا كانت أكثر من الثلث فتتوقف هذه الوصية الزائدة على الثلث بإيش؟ على إجازة الورثة. وأما إذا كانت لغير الوارث في حدود الثلث فهذه صحيحة لازمة بالقبض. نأتي الآن إلى مسألة الوقف. الوقف سنة وفيه أجر عظيم وهو من الصدقة الجارية. ويأتي السؤال في الوقف، هل هو عقد لازم ولا عقد جائز؟ لما نقول لازم يعني ليس له الرجوع فيه، فإنسان راح أعطى المكتب التعاوني عمارتين قال هذه وقف لكم، وبعد سنة ارتفعت أسعار الأراضي قال والله العمارتين دي الآن لو بعتها تجيب لي 50 مليون، فجاء المكتب التعاوني قال هونت ردوها علي، فهل يجوز له ذلك ولا لا؟ لا يجوز له ذلك، لأن الوقف عقد لازم. بالنسبة للواقف، ركان الوقف عندنا الواقف والموقوف اللي هي العمارة، والموقوف عليه اللي هو المكتب التعاوني في مثالنا. وصيغة الوقف إما أن يقول أوقفت عمارتي أو نحو ذلك. وشرط الواقف قد يكون للواقف شرط، يقول والله أنا أشترط في هذه الوقف شروط الآتية: أولا لا يصرف منه إلا في البرامج التي تكون لدعوة غير المسلمين. اثنين، يكون المسؤول عن توزيع الأموال هو فلان الفلاني، فيشترط عدة شروط. طيب، وعندنا ناظر الوقف، وناظر الوقف هو المشرف والمسؤول والمدير على توزيع هذا الوقف وإدارته. نبدأ بالنسبة للواقف. الواقف لا بد أن يكون جائز التبرع، فلو فرضنا أن طفلا أوقف وقفا لا يصح، ولو فرضنا أن ولي هذا الصبي قال أنا أوقفت، هذا الصبي ورث من أبيه عمارة قال أوقفتها للمكتب التعاون، من اللي أوقفها؟ الولي على ماله. نقول لا يصح ذلك، لأنه ليس جائز التبرع في مال اليتيم. وأما الركن الثاني فهو الموقوف، وهي مثل العمارة، نقول يشترط في الموقوف أن يكون عينا يجوز بيعها تبقى بعد الانتفاع. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا أشياء لا يجوز بيعها فلا يصح وقفها، مثل إيش؟ مثل المحرمات، كما لو أوقف آلة الطرب قال هذه وقف على العزف والغناء، نقول لا يصح بيعها فلا يصح وقفها. الأمر الثاني أن تكون هذه العين مما يبقى بعد الانتفاع به، فلا يصح وقف الطعام للأكل، يقول هذا التمر وقف لله تعالى. حقيقة الوقف هو تحبيس العين أو تحبيس الأصل، هذا لا يستفاد به إذا حبس أصله فلا يمكن وقفه، ولكن يتصدق به. وأما الموقوف عليه فتارة يكون الوقف على جهة وتارة يكون الوقف على أفراد. الوقف على جهة مثل المكتب التعاوني أو مثلا على المسجد الثويني، خلاص، فهذا وقف على جهة. ويشترط إذا كان الوقف على جهة أن تكون جهة بر، فلا يصح الوقف على جهة فيها إثم، كما لو قال هذا وقف على مثلا مدرسة الأغاني والموسيقى والرقص، أو هذا وقف على برامج الرقص والعياذ بالله. طيب شو رأيكم لو كان الوقف على جهة مباحة، مثل إيش؟ قال هذا وقف على كتاب الروايات. الروايات ممكن تكون رواية مباحة تسلية، وليست إيش؟ وليست محرمة ولا قربة، فهل هذا يصح؟ يقولون لا يصح، لأن الوقف حقيقته لا يكون إلا على وجه القربة. طيب إذا كان الوقف على أفراد كما لو قال عمارتي هذا هذه وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، نقول يشترط أن يكون هذا الموقوف عليه معينا فيحددهم فلان وفلان، ولا يصح أن يقول فلان أو فلان. الثاني أن يكون يملك، يعني جائز التملك، فلا يصح يقول عمارتي هذا وقف على الهرة أو على البقرة اللي عندي، لأن البقرة لا تملك. طيب لو كان هؤلاء الأولاد فيهم شخص مثلا فاسق يشرب الخمر، فهل يأخذ من الوقف ولا لا؟ ها، يأخذ من الوقف. لكن إذن لاحظ الفرق، لو قال عمارتي وقف على فلان يصرف ريعها لفلان، وفلان هذا يشرب الخمر، يصح الوقف ولا لا؟ يصح. لكن لو قال عمارتي وقف على من يشربون الخمر، صارت الآن صار الوقف على جهة، ولا يصح الوقف إلا على جهة بر، فلا يصح. نعم. وأما صيغة الوقف، الوقف قد يكون بصيغة قولية وقد يكون بصيغة فعلية. فأما الصيغة القولية فهي نوعان، صريحة وكناية. فالصريح أن يقول وقفت أو حبست، تمام، أو سبلت. والكناية أن يقول تصدقت بعمارتي على المكتب التعاوني. فهل نحمله على الصدقة بمعنى أنها تمليك للمكتب التعاوني يجوز أن يبيعها المكتب، ولا نحملها على أنها وقف؟ نقول هذه كناية تحتمل هذا وهذا، فإن اقترنت بلفظ يدل على الوقف حملت على الوقف. كما لو قال هذه صدقة على فلان لا تباع ولا توهب، عرفنا أن مراده بالصدقة هنا الوقف. وقد تكون الصيغة فعلية. كيف يكون الوقف بالفعل؟ واحد بنى مسجد وحط مئذنة وفتح المسجد للناس وعين إمام وبدأت الصلوات في هذا المسجد واستمرت الصلوات في هذا المسجد 10 سنوات، وبعد ذلك ارتفعت قيمة الأرض. قال هذا المسجد لو بعت الأرض يمديني أبني 50 مسجد في أندونيسيا ولا في هذا، خليني أبيع المسجد خلاص واروح ابني لي 10 مساجد والباقي يستفيد منه. فجاء ثاني يوم ما ندري الا الرجال جايب ايش شاول وذا ويبغى يبيع، فهل له ذلك؟ قلنا له يا اخي اتق الله هذا وقف. قال لا انا ما اوقفت، ما كتبت اي شيء ولا تلفظت بلفظ الوقف. ايش رايكم؟ نقول الوقف هنا حصل بايش؟ بالفعل، وان لم يتلفظ. شرط الواقف في وقفه يجب العمل بشرط الواقف إلا إذا كان مخالفا للشرع. فلو قال هذه العمارة وقف على طلاب العلم الذين يدرسون في كلية الحديث يسكنون فيها، فهل يجوز أن نسكن فيها واحد يدرس في كلية القرآن ولا لا؟ لا يجوز. طيب تقول يا أخي القرآن أعظم من الحديث، نقول يجب العمل بشرط الوقف إلا إذا خالف الشرع. طيب لو قال هذه عمارة وقف على الطلاب الذين يتعلمون السحر، يصح؟ نقول هذا شرط الواقف هنا شرط مخالف للشرع. طيب ناظر الوقف إما أن يكون مشروطا ضمن شرط الواقف، يقول الناظر عليه فلان الفلاني فيجب العمل بشرط الواقف إذا كان الناظر المشروط مسلما مكلفا ذو كفاية وقدرة، فيجب العمل بشرط الواقف ويكون الواقف الذي حدده هو إيش؟ هو المسؤول. طيب إذا لم يحدد الواقف ناظرا، فمن الذي يحدد الناظر؟ القاضي، تمام. حينئذ القاضي يختار واقفا. ومن والواقف الذي يختاره عفوا مو واقفا ناظرا، الناظر الذي يختاره القاضي لابد أن يكون مسلما مكلفا عدلا رشيدا. وش الفرق بين الناظر إذا كان مشروطا من قبل الواقف والناظر إذا كان سيعينه القاضي؟ الفرق في شرط واحد وهو إيش؟ هو العدالة. فإذا حدد الواقف ناظرا ولم يكن هذا الناظر الذي حدده الواقف عدلا، يعني كان رجل فاسق لكنه أمين على الوقف وقادر على القيام بأمور الوقف، يبقى ولا لا؟ نقول يبقى. وأما إذا لم يحدد الواقف ناظرا وأراد القاضي أن يحدد ناظرا فلا يحدد إلا عدلا. نعم، هذا بالنسبة للوقف. أما بالنسبة للوصية أيها الأخوة الكرام، إنسان قبل أن يموت كتب وصية قال أوصي ب100,000 ريال توزع على الفقراء ويكون المسؤول عنها شو اسمك شيخ صالح، صالح هو المسؤول عنها. الآن الموصي هو هذا الشخص الذي حضرته الوفاة أو كتب هذه الوصية. طيب يشترط في الموصي أن يكون مميزا عاقلا، وبناء على هذا نعرف أن البلوغ ليس شرطا لصحة الوصية. الصبي المميز عمره 8 سنوات قبل ما يموت قال أوصي مثلا بأن يؤخذ من أمواله، هو عنده أموال وارثها من أبيه مثلا أو كذا، أوصي بأموالي يصرف منها 100,000 ريال لبناء وقف مدرسة لتعليم الصبيان الحروف الهجائية، والله هذا ما شاء الله عليه. فهل تنفذ الوصية ولا لا؟ نقول تنفذ الوصية. ليش تنفذ الوصية مع أنه صبي؟ لأننا قلنا إن منع الصبي من التصرف حال حياته لمصلحته، أما بعد موته فلا مصلحة في منعه من التصرف. طيب إذن تصح الوصية من كل مميز عاقل. الجهة التي يوصى فيها إن كانت جهة الموصى له، إن كان جهة فلا بد أن تكون جهة مباحة، ولا يشترط أن تكون جهة بر. مش الفرق بين الوصية والوقف؟ الوقف مبناه على التعبد، هو عبادة أصلا، واضح؟ فلهذا قلنا لابد تكون جهة بر. وأما الوصية فهي مثل الوكالة، هي فقط أمر بالتصرف، فإذا أمر بتصرف مباح فإنه ينفذ. وأما إذا كان الموصى له فردا فلا بد من قبوله بعد موت الموصي. لو قال أوصي ب1,000,000 ريال لفلان، فلما مات الميت قالوا ترى أوصى لك ب1,000,000، قال لا أريدها، خلاص ما تنفذ الوصية وتوزع هذه 1,000,000 من ضمن التركة، وإن قبلها فإنها تنفذ. الثاني أن يكون الموصى له جائز التملك، فلو أوصى لأي إنسان حتى لو كان صبي نفذت، لأنه جائز التملك يشمل الصبي. الثالث أن يكون لغير وارث، فإن أوصى لوارث فهل هي باطلة؟ نقول ليست باطلة، لكنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، فإذا أجازها الورثة تنفذ وإلا فلا تنفذ، واضح؟ طيب بالنسبة للموصى به، في مثالنا قلنا مثلا 100,000 ريال يتصدق بها، الموصى به هو إيش؟ الصدقة، الفعل التصرف الذي أوصى به، فلا بد أن يكون شيئا مباحا، فلا يصح الوصية بعمل محرم، ولا بد أيضا أن لا يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة، فإن أوصى بشيء يزيد على الثلث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة، ينفذ منها الثلث، وأما ما زاد عليه فلا بد من إجازة الورثة وإلا فلا، واضح؟ طبعا الوصي الموصى به قد يكون شيء من الأمور المالية، مثلا صدقة أو وقف أو نحو ذلك، وقد يكون أيضا في أمور غير مالية، كما لو قال أوصي أن يتولى تغسيلي فلان، أو أوصي أن يتولى الصلاة علي فلان، أو أوصي أن يتولى تزويج بنتي فلان، فهذا أيضا وصية صحيحة. الموصى إليه وهو الشخص الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ الوصية، مثل ناظر الوقف في الوقف، هنا في الوصية الموصى إليه، كما لو قال أوصي أن يتولى تزويج بنتي فلان، فلان هذا يصير هو الموصى إليه الذي ينفذ، فلا بد في الموصى إليه أن يكون مسلما عدلا وليس فاسقا، مكلفا يخرج الصبي والمجنون، ورشيدا يخرج الشخص السفيه فيما وصي فيه. وأما صيغة الوصية فليس لها صيغة محددة، وإنما يرجع في ذلك إلى كل ما يدل على المقصود. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالعتق. العتق أيها الإخوة الكرام هو تحرير الرقبة، وهو إخراج للمال عن ملكه. كيف إخراج للمال؟ الآن العبد المملوكة والأمة المملوكة هي ملك للسيد، فكيف يمكن أن يخرجها عن ملكه؟ ممكن يبيعه، ممكن يهبه، وممكن أن يحرره ويعتقه. فيشترط في المعتق أن يكون جائز التبرع، ولهذا لو ورث الصبي من أبيه عبيدا فليس له حق في عتقهم، لأن الصبي ليس جائز التبرع، تمام، ولا جائز التصرف من باب أولى. وأما المعتق فلا بد أن يكون مملوكا، فلو اعتقت عبيدا لغيري هل ينفذ العتق؟ لا. الشرط الركن الثالث الذي يتعلق بالعتق هو صيغة العتق. وصيغة العتق تارة تكون صيغة معلقة وتارة تكون منجزة. فهل يصح تعليق العتق على مستقبل؟ نعم يصح. فلو قال إن خرجت من الدار فأنت حر، فخرج عتق، وقد يكون منجس فيقول أنت حر لوجه الله أو أعتقتك أو نحو ذلك. وأيضا باعتبار الصراحة قد يكون العتق صريحا وقد يكون كناية. الصريح يقول أعتقتك، والكناية يقول إيش؟ اذهب. لا، فأنت حر صارت صريح، لكن يقول أخرج من البيت أو اذهب عني، فإن نوى به العتق عتق. وأما أسباب العتق فالعتق يكون بالقول كما ذكرنا لو قال أعتقتك، وقد يكون بالمكاتبة، والمقصود بالمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده على أقساط معلوم. يروح للسيد يقول والله أنا أبغى أتحرر، يقول خلاص ادفع لي في كل سنة 100,000 لمدة 10 سنوات، وحينئذ تعتق بذلك. فهذه تسمى مكاتبة. قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الثالث الاستيلاد. ما معنى الاستيلاد؟ الأمة إذا كانت عند سيدها ثم حملت منه وأتت منه بولد صارت أم ولد. وش فائدة أم الولد؟ وش حكم أم الولد؟ نقول أم الولد تعتق بموت سيدها، فإذا مات السيد عتقت، وهذا عتق بسبب الاستيلاد. الرابع من أسباب العتق التدبير. والمقصود بالتدبير إيش؟ التدبير اللي هو تسمعون عن العبد المدبر. التدبير هو أن يعلق السيد عتق العبد على دبر حياته، على آخر حياته، يعني يقول إذا مت فأنت حر، فيعتق حينئذ بموت سيده من ثلث المال، لأنه يصير حكم مثل الوصية، فيعتق من ثلث المال. فإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث يبقى فيه رق في الزائد على الثلث. الخامس من أسباب العتق السراية. إيش المقصود بالسراية؟ لو مات رجل وخلف عبدا وصار هذا العبد ملك لاثنين من الأولاد هم الورثة، فصار نصفه لزيد ونصفه لعمر، هذا يسمونه عبد مشترك. فأعتق زيد حصته وقال أنا أريد أن أعتق، فيعتق من العبد إيش؟ النصف، هذا يصير عبد مبعض. خلاص. طيب النص الثاني، إن كان المعتق هذا عنده مال يبلغ ثمن العبد فإن العتق يسري إلى النص الثاني، ويلزم هذا اللي أعتق النصف أن يتحمل قيمة النصف الثاني ويعطيها لشريكه. واضح؟ وأما السادس من أسباب العتق فهو ملك المحرم. فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. يعني لو جاء الأب واشترى ابنه من السوق، جاء الأب واشترى ابنه من السوق، فإنه بمجرد تملكه لابنه يعتق عليه. وهذا يجري في كل من بينهما قرابة محرمية، كالأخ مع أخته، تمام، وابن الأخ مع عمته أو عمه ونحو ذلك. وبهذا نكون انتهينا من